الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السائل يسأل يقول: مريم لقبت بالصديقة، وأبو بكر لقب بالصديق، وعائشة الصديقة. معنى الصديق مر معنى، الصديقة مؤنث صديق، والصديق هو العالم بآيات الله العامل بها. الصديق هو العالم بآيات الله العامل بها من غير تردد ولا توقف. فمريم سميت صديقة لأنها صدقت بأمر الله ووعد الله، وعلمت أن الأمر من الله، وعملت بمقتضى ذلك بلا تردد. وأبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق لأنه كان أعلم الصحابة وأعظمهم أعملا، وكان أكثرهم وأسرعهم استجابة. وعائشة رضي الله عنها لقبت بالصديقة لأنها كانت أعلم نساء الأمة علما، وكانت مسارعة لتطبيق العلم، فلذلك لقبت بالصديقة. هذا هو المجلس 12، ونحن في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في الساعة 2 من شهر رمضان عام 37 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في يوم 12 من رمضان. وكنا قد وقفنا على الآية 11 بعد 100 من سورة التوبة، والقراءة مع الشيخ غلام، فليتفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى خبرا صدقا، ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جسيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس تلذ العين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور والحسان والحور الحسان والمنازل أنيقة وصفة العقل والمبايعة، وأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه، فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، التي هي أشرف الكتب التي طلقت العالم على وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك، ويبشر بعضكم بعضا ويحث بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، ولأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات.
هنا يرد سؤال: كيف يكون هذا الوعد موجودا في الإنجيل وليس في الإنجيل الأمر بالقتال؟ وليس في الإنجيل الأمر بالقتال، الأمر بالجهاد والقتال موجود في التوراة، موجود في القرآن، وأما الإنجيل فليس فيه الأمر بالقتال، ولم يكن عيسى عليه السلام مأمورا بالقتال ولا بالجهاد، وإنما مأمور بالجهاد الأعظم، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فمن أهل العلم يقول إن قوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني هذا وعد مذكور في التوراة والإنجيل والقرآن، بأن من يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يقتل فإنه يدخل الجنة، وليس الكلام عن الجهاد والأمر به، وإنما الكلام عن من جاهد وقاتل وقتل وقتل فإن وعده الدخول الجنات. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل جلاله، وإلى العوض وهو أكبر الأعواض وأجلها جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبائع وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب الله الكبار المنزل على أفضل الخلق، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال: هم التائبون أي الملازمون للتوبة بجميع الأوقات عن جميع السيئات، العابدون أي المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت، فبذلك يكون العبد من العابدين الحامدون لله في السراء والضراء واليسر والعسر، المعترفون بما لله عليه من النعم الظاهرة والباطنة، المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل وآناء النهار، السائحون فسرت السياحة بالصيام والسياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياحة السفر في القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون أي المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، الآمرون بالمعروف ويدخل فيه جميع الواجبات والمستحبات والنهون عن المنكر، وهي جميع ما نهى الله ورسوله عنه، والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل الملازمون لها فعلا وتركها. وبشر المؤمنين لم يذكر ما يبشر به لعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة، فالبشارة متناولة لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم قوة وضعفا وعملا بمقتضى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآيات، يعني ما لا يليق ولا يحصل للنبي والمؤمنين به أن يستغفروا للمشركين أي لمن كفر به وعبد معه غيره ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد، فلا يليق بالنبي والمؤمنين، لأنهم إذا ماتوا على الشرك وعلم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب ودب عليهم الخلود في النار، لم تنفع فيهم شفاعة الشافعين والاستغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه ويوالوا من والاه الله ويعادوا من عادى الله، والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه عن موعدة وعدها إياه في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه. فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه موافقة لربي وتأدبا معه: إن إبراهيم لأواه، أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه، حليم أي ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات، لا يستفز جل الجارين ولا يقبل الجاني عليه بجرمه ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: لأرجمنك، ويقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك كما نباكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال:
يعني حتى ينبغي علينا أن نقتدي في إبراهيم مطلقا، ما في استثناء، لأن إبراهيم عليه السلام قال: سأستغفرن لك، وجاء في سورة إبراهيم قال: رب اغفر لي ولوالدي، وإنما كان هذا الدعاء كما قال الله من قبل أن يتبين لإبراهيم أنه يموت على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله، كيف تبين له أنه عدو لله؟ بأن مات على الكفر، مو مقصود تبين له عدو لله أنه تبين له أنه كافر، هو يعرف أنه كافر قبل ذلك. إذن معنى فلما تبين له أنه عدو لله بموته، لأن من مات على الكفر هذا لا يمكن الاستغفار له، تبرأ منه. لما مات أبو إبراهيم على الكفر تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. إذن يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك، لأن معنى الاستغفار للمشرك الحي يعني طلب المغفرة له بأن يتوب الله عليه، والمسلم مأمور بالدعاء للكفار بالهداية، فالاستغفار تضمن دعوتهم إلى الهداية، وهذا أمر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للكفار بالهداية، لكن إذا تبين أنه مات على الكفر الآن انغلق باب الاستغفار والتوبة له والدعاء له. نعم.
ولهذا قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون الآيتين، يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه ويدعو وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم. ففي هذا دليل على كمال رحمته، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. ويحتمل أن المراد بذلك: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له وعاقبهم بالضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين. والأول أولى: إن الله بكل شيء عليم. فلكمال علمه وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، هو المالك لذلك المدبر لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدبير الإلهية. فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهية ويترك عباده سدى مهملين أو يدعوهم ضالين جاهلين، وهو أعظم توليه لعباده. ولهذا قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير يدفع عنكم المضار. قد تاب الله على
في نظري أن فيه تصحيف، يعني العبارة: ويترك عباده سدى مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين، هنا مكتوب وهو أعظم توليه لعباده، وهو أعظم تولية لعباده، هكذا الصواب، وهو أعظم تولية لعباده. نعم،
أحسن عليك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآيتين، يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات وأبقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. لهذا قال: الذين اتبعوا في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة العدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم يميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم أيدهم وقواهم. وزيغ القلوب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم، إنه بهم رؤوف رحيم، ومن رافته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها.
هذا من فضل الله أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار قبل أن يصدر منهم أي ذنب، فقبل توبتهم، وهذا من أعظم منن الله على المهاجرين والأنصار، وفيه فضلهم إذ غفر الله لهم قبل أن يصدر منهم الذنوب والآثام. نعم.
وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعب بن مالك وصاحباه، وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن.
وصاحباه هو هلال ومرارة، يجمعهما كلمة مكة. نعم.
حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليه من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع المحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه، وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله على كل شيء، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم، وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة، ثم تاب عليهم، أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا، أي لتقع منهم فيتوب الله عليهم، إن الله هو التواب كثير التوبة والعفو الغفران عن الزلات والنقصان. الرحيم وصف الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين، وفي جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعل نهاية خواص عباد امتن عليهم بما حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها، ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة، ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. منها
بشرط أن لا تكون المشقة مفتعلة، بشرط أن لا تكون المشقة مفتعلة. أما إذا كانت المشقة مفتعلة فلا أجر فيها، يعني الإنسان يمكن يمشي إلى مكة سيرا ويمكن يمشي مكة بالسيارة، فلا يقول أنا أمشي سيرا على رجلي لأن المشقة أعظم والأجر أعظم، هذه مفتعلة. نعم.
ومنها أن توبة الله على عبدي بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعل فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين. ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم ليس بعام عليهم فقال خلفوا، إشارة لأن المؤمنين خلفوهم أو خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير ولهذا لم يقل تخلفوا. ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضي الإيمان والقيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكسر والفتور سالمة من المقاصد السيئة مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الآيات يقول تعالى حاثا لأهل المدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من الأعراب الذين أسلموا فحسن إسلامهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائها وراحتها وسكونها عن نفسه الكريمة الزكية، بل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها. فعلامة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام بأن لا يتخلفوا عنه. ثم ذكر ثواب الحمل على الخروج فقال ذلك بأنهم أي المجاهدين في سبيل الله لا يصيبهم ظمأ ولا نصب أي تعب ومشقة ولا مخمصة في سبيل الله أي مجاعة، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار من الخوض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيلا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة لمال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه، فهذه الأعمال آثار من آثار عملهم. ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في ذهابهم إلى عدوهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. ففي هذه الآيات أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه من المشقات، وأن ذلك لهم رفعة درجات، وأن الآثار المترتبة على عمل العبد لهم فيها أجر كبير. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول تعالى منبئا لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك ويفوت به كثير من المصالح الأخرى. فلولا نفر من كل فرقة منهم أي من البلدان والقبائل والأفراد طائفة تحصل بها الكفاية والمقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال: ليتفقهوا أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أن يتعلموا العلم الشرعي ويعلموا معانيه ويفقهوا أسراره وليعلموا غيرهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه. فإن انتشار العلم عن العالم من بركة وأجر الذي ينمي، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلم، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علم، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته. وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم، لتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارف، الأعمال متباينة والقصد واحد. وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا أيضا إرشاد آخر، بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب، فالأقرب من الكفار أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار والقضة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات، واعلموا أن الله مع المتقين. أي وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصالح في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا.
القتال كله والجهاد مبني على المصالح. إذا كان الجهاد يؤدي إلى مذلة المسلمين فهذا ليس بجهاد، هذا لا يفقهه كثير من جهلة الناس اليوم. القتال إنما شرعه الله لمصلحة المسلمين، فإذا كانت المصلحة غير موجودة فلا يجوز القتال أصلا. حالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، حالهم كحال عيسى والحواريين. نعم.
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان الآيات، يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين، فقال وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، أي حصل الاستفهام لمن حصله الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، وهم يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم، من حيث أنهم كفروا بها وعاندوها وعرضوا عنها، فزاد لذلك مرضهم وترامى بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى موبخا على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم من البلاء والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها الاختبار، ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر ولا هم يذكرون ما ينفعهم فيفعلون وما يضرهم فيتركونه، فالله تعالى ابتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء بالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أنه ينبغي للمؤمن فقد إيمانه يتعاده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وقوله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، يعني أن المنافقين الذين احذروا أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها، نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، ويقولون هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين، فجزاهم الله بعقوبة من جنسهم. فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوب من صدر عن الحق، وقدر بأنهم قوم لا يفقهون فقه ينفعهم، فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان، كما قال تعالى عنهم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآيتين يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث بهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن القياد له، وهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم، عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم، حريص عليكم فيحب لكم خير ويسعجده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الراحة ويكره لكم الشر ويسعجده في تنفيركم عنه، بالمؤمنين رؤوف رحيم شديد الرافة والرحمة بهم، أرحم بهم والدين، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره، فإن آمنوا فذلك حظهم وتوفيقهم، وإن تولوا عن الإيمان والعمل فامضي على سبيلك ولا تزل بدعوتك، وقل حسبي الله أي الله كافي في جميع ما أمني، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت واعتمدت وثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. إذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما كان دونه من باب أولى وأحرى. تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تفسير سورة يونس المكية: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء الآيات. يقول تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن والمشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. ومع هذا فعروا أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله وخوفهم نقم الله وذكرهم بآيات الله وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفر وثواب مدخور عند ربهم بما قدموا وأسلفوا من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، فقال الكافرون عنه: إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وأنا من سفههم وعلى دين. فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجبوا من جهالتهم وعدم معرفة بمصالحهم، كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إطلال الدين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآيتين يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له من ذلك في ذلك من الحكمة الإلهية، لأنه رفيق في أفعاله، ومن جملة حكمته في أنه خلق بالحق وللحق ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضر وإجابة سؤال السائلين، فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق، حتى يأذن الله ولا يأذن إلا لمن ارتضى ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له الوصف الإلهية الجامع لصفات الكمال والوصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال، فاعبدوه أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام؟ فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام وحكمه الديني وهو الشرع الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، إنه يبدأ ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته الذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق، فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل كيف قال: وعد الله حقا، أي وعده صادق ولا بد من إتمامه، ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارح من واجبات ومستحبات من قسط، أي بإيمان وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الآيتين لما قرر الربوبية والإلهية ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في قلب الرغبة في الخير والرغبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته وما فيها من الأحكام وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن، دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا، ويحصل بهما من النفع الضروري وغير مما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه طمع وأعلى ما أمله المؤمنون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم أو أفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، كأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض مقابلة عن المدلول المقصود، أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الآيتين. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان والقيام بموجب ومقتضى من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة يهديهم ربهم بإيمان بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، ويعلم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، يهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية الدوام في جنات النعيم، أضاف الله إلى النعيم الاشتمال على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برب رضاه وقربه ونقائه الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنوامات المسجدات والمناظر المفرحات والنعيم البدني بأنواع المأكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد ولا قدر أن يصفه الواصفون.
لو لم يكن في الجنة إلا جوار رب العالمين لكان حريا بالعاقل أن يسعى لها. نسأل الله ينزلنا وإياكم منازل الفردوس ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا. نعم.
دعوة فيها سبحانك اللهم، أي عبادة فيها لله أولها تسبيح لله وتنزيل عن النقائص، وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنه في دار الجزاء، إنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ من المآكل الذي ذالا، وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحية فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، أي كلام سالم من اللغي والإثم، موصوف بأنه سلام، وقد قيل بتفسيره قوله دعوة فيها سبحانك اللهم إلى آخر آية، أن إن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير الآية، وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة أنه قبلت منه لهلكوا ولا ضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم، وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجي من عذاب الله في طغيانهم أي باطنهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوام دينهم، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. وإذا مس الإنسان ضر دعانا الآية، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الآية، وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، أنه إذا مسه الضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. لما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه وكأنه ليس عليه لله حق، وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنا مستقبحا من العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين، أي المتجاوزين لحد ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا الآيتين. يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق، فلم ينقادوا لا ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجري على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم اتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقربان غير هذا وبدل الآيات، يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تتلى عليهم آيات الله القرآن المبين للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت فقالوا جراءة منهم ظلما إيت بقرآن غير هذا أو بدله، فقبحهم الله ما جراهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله تعالى أن يقول لهم قل ما يكون لي أي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربي ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذب في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا طويلا من قبلي أي قبل تلاوتي قبل درايتكم وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني أفلا تعقلون أني حيث لم أتقوله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك فكيف تقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد أفاتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحى وأعيا العلماء فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقل الريب بصدقي وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال ولكن إذا أبيتم إلا تكذيبا على الناس فأنتم لا شك أنكم ظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف عليكم حالي ولكني جئتكم بآيات الله وكذبتم بها فتعين فيكم الظلم ولا بد أن أمركم سيضمحل ولا تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك ودل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانه بلقاء الله وعدم رجائه وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن يلقى لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد.
الإيمان بلقاء الله عز وجل أس من الأسس التي تجعل الإنسان يعمل، ولذلك الإنسان الذي يتكاسل عليه أن يزيد إيمانه باليوم الآخر وهو يوم الحساب. نعم.
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية. يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا ويقولون قولا خاليا من البران هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدونهم يقربوهم من الله ويشفع لهم عنده وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروهم ولهذا قال مبطلا لهذا القول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيكم فيها شركاء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه أنتم أعلم أم الله فأن يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال جهال السفهاء أعلم من رب العالمين فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون أي تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو نظير بل هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو وكل معبود في العالم العلوي والسفلي في العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلا وشرعا وفطرة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ألا أي وما كان الناس أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا ببعث الله الرسل المبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لإهمال العاصين وعدم معادلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون ولكنه أراد امتحان وابتلاء بعضهم ببعض يتبين الصادق من الكاذب ويقولون أي المكذبون المتعنتون لولا أنزل علي آية من ربي يعنون آيات الاقتراح التي يعينونها كقولهم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا الآيات وكقولهم وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآيات فقل لهم يا طلب منك آية إنما الغيب لله أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبر بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا هل لمن تكون العاقبة وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا الآية يقول تعالى وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف نسوا ما أصابهم من الضراء ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة بل استمروا في طغيانهم ومكرهم لهذا قال إذا لهم مكر في آياتنا أن يسعون بالباطل ليبطلوا به الحق قل الله أسرع مكرا، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بألف، مقصود منعكس عليهم، ولم يسلموا من التبعة بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون ويحصي الله عليه، ثم يجازي الله عليه أوفر الجزاء. هو الذي يسيركم في البر والبحر الآية، لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر بعد اليسر، ذكر حالة تؤيد ذلك وهي حالهم في البحر الحين عند اشتداده والخوف من عواقبه، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وأداكم إليها، حتى إذا كنتم في الفلك سفن البحر وجرين بهم بريح طيبة موافقة لما يهونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها واطمأنوا إليها، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، أي عرفوا أنه لا لاك، فانقطع حينئذ تعلق بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده، فدعوه مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجه الالتزام، فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أي نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء وما ألزموا أنفسهم، فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجيهم من الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق، فهل لا أخلصوا لله العبادة من رخاء كما أخلصوه في الشدة، ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم، لهذا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي غاية ما تؤمنون بغيكم وشروطكم على الإخلاص لله، أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهية النزل الذي يسير الذي سينقضي سريعا ويمضي أيضا، ثم تنتقلون عنه بالرغم، ثم إلينا مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون في هذا، وفي هذا غاية التحذير لهم عن الاستمرار على عملهم. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء الآية، وهذا المثل من أحسن الأمثلة وهو مطابق لحالة الدنيا، فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يجوء لصاحبه إن زاء وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتمت ضحل وزال عن صاحبه وزال صاحبه عنه، فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من همها وحسنها وحسرتها، فذلك كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي نبت فيها من كل صنف وزوج بيت، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار ومما تأكل النعم كأنواع العشب والكلي المختلف الأصنام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أي تزخرفت منظرها واكتست في زينياتها وصارت باجة للناظر ونزهة للمتبرجين وآية للمتبصرين، فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره، وظن أهل أنهم قادرون عليها، حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه، فبينما هم في تلك الحالات أمر الله ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي كأنها ما كانت هذه حالة الدنيا سواء بسواء، كذلك نفصل الآيات أي نبينها ونوضحها بتقريب المعاني للأذان وضرب الأمثال لقوم يتفكرون، أي يعملون أفكارهم فيما ينفعهم، أما الغافل المعرض فهذا لا تنفع الآيات ولا يزيل عنه الشك البيان، ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمها شوق إلى الدار الباقية، فقال والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الآية عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب، وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاءه، فهذا فضل وإحسان، والله يختص برحمة من يشاء، وذلك عدو وحكمة، وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل، وسمى الله الجنة دار السلام لسماتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه، ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبرنا بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة بعبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منا، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان، فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى، وهي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه، وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه، فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون يسأله السائلون. ثم ذكر انتفاء المأثور عنهم فقال: ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه، لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك بوجهه وتغير وتكدر. وأما هؤلاء فكما قال الله عنهم: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها، هم فيها خالدون لا يحولون عنها ولا يزولون ولا يتغيرون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات من مثلها. الآية لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار، إذا ذكرنا بضاعة من تكسبها في الدنيا هي الأعمال السيئة المسخطة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصنام المعاصي، فجزاؤهم سيئات مثلها، أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم. وترهقهم أي تغشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفع عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصم. وتسري تلك الذلة الباطنة إلى ظاهرهم فتكون سوادا في وجوههم كأنما أغشيت وجوه قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم من كم بين الفريقين من الفرق، ويا بعد ما بينهما من التفاوت. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم. الآيات يقول تعالى: يوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين ما كانوا وما كانوا يعبدون من دون الله. ثم لله يقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلزموا مكانكم لقد التحاكم الفصل بينكم وبينهم، فزيّلنا بينهم أي فرق بينهم بالبعد البدني والقلب، فحصلت بينهم العداوة الشديدة. بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفوا الودود والوداد، فانقلبت تلك المحبة الولاية بغضا وعداوة، برأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنتم إيانا تعبدون. فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو ندير، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك هو الشيطان. كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: ويوم يحشر الجميع ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، يتنصلون من دعائهم إياهم على إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ولا يعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رضي الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم وانضحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال: هنالك، أي في ذلك اليوم، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبع بالجزاء، وتجازي بحسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وضل عنهم ما كانوا يفترون. من قوله بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن يعبدون وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ الآيات، أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما قروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية. قل: من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وبإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، أمن يملك السماء والأبصار، أي من هو الذي خلق وهو مالكهما، وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما. ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيض ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات. ومن يدبر الأمر بالعالم العلوي السفلي، وهذا شامل جميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بذلك بجميع ذلك، وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات. فقل لهم إلزاما بالحجة أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوثان، فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به. فذلكم الذي وصف نفسه بما وصف به الله ربكم، أي المألوه المعبود المحمود المربي جميع الخلق بنعمه، هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. فأنا تصرفون عن عبادة من هذا، وصفوا إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فليس له من الملك مثقال ذرة، ولا شركة له بوجه من الوجوه، ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به، لقد علموا عقولهم فإن بعد أن عدموا أديانهم، بل فقدوا دنياهم وأخراهم، ولهذا قال تعالى عنهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بعد أن أراهم الله من الآيات البينة والبراهين النيرة ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين.
أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. سورة يونس، هذه السورة لا بد أن قضيتها ومحورها تدور حول إثبات ألوهية الله عز وجل، التي هي أصل القضية بين يونس وبين قومه، فجميع آياتها تدور على محور واحد، وهي قضية إثبات ألوهية الله تعالى بمختلف الدلائل: دليل الربوبية، دليل الفطرة، الأدلة الآفاقية، الأدلة النفسية ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تفسير قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. الآيات. يقول تعالى مبين عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أن يبتدي ثم يعيده. هذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك. فأنا توفقون تصرفون تحرفون عن عبادة المفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق بيانه وإرشاده وبإلهامه وتوفيقه، قل الله وحده يهدي إلى الحق بالأدلة والبراهين وبالهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى. فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس بآلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان الإنسان أقبح البهتان وضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البالغة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه الآية. يقول تعالى: وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله، غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو الكتاب الذي يتكلم به رب العالمين، فكيف يقدر أحد من خلق أن يتكلم مثله أو بما يقاربه؟ والكلام تابع لعظمة المتكلم وصفه، فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبادره بالنكال. ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، أنزله تصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية بأن وافقها وصدقها بما شهدت به وبشرت بنزوله فوقع كما أخبرت، وتفصيل الكتاب للحرام والحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه، بل هو الحق اليقين تنزيل من رب العالمين، الذي ربى جميع الخلق بنعمه ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. أم يقولون إن يكذبون به عنادا وبغيا افتراه محمد على الله واختلقه؟ قل لهم ملزما لهم بشيء قدروا عليه أمكن ما ادعوه، وإلا كان قولهم باطلا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعاونكم على الاتيان بسورة مثله، وهذا محال، ولو كان ممكنا لادعوا قدرتهم على ذلك ولأتوا بمثله، ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل لا حظ له من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه أنهم لم يحيطوا به علما، فلو أحاطوا به علما وفهموا حق فهمه لأدعنوا بالتصديق به، وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال، وهذا التكذيب الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم. ولهذا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هو لك الذي لم يبق منهم أحدا فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. وهي دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما، ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم المفسدين، وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد، فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. وإن كذبوك فاستمر على دعوتك، وليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، لكل عمله، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون الآيات. تخبر تعالى عن بعض المكذبين الرسول ولما لما جاء به، وأن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته الوحي، لا على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا، لأجر من سد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع. ولهذا قال: فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقلل إلى تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما. فإذا كان من المحال اسماع الأصم الذي لا يعقل فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنعون اسماعك إياهم اسماعا ينتفعون به، وأما سماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالأخبار، ثم انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر. فقال: ومنهم من ينظر إليك فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئا، فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فكذلك لا تهدي هؤلاء، فإذا فسدت عقولهم وأسمعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم إلى علم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ ودل قوله: ومنهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة.
الاستفهامات في القرآن ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. هناك استفهام نفي، وهناك استفهام تقرير، وهناك استفهام توبيخ. فهذه ثلاثة أنواع من الاستفهامات ينبغي للإنسان أن يكون فيها على علم. الاستفهام يأتي بالهمزة أو يأتي بهل، أو يكون الكلام حذف منه أداة الاستفهام ولكن الاستفهام يفهم من السياق. فاستفهام النفي هذا شيء، استفهام التقرير هذا شيء، واستفهام التوبيخ هذا شيء آخر. نعم.
وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون يديهم الحق فلا يقبلون في عاقب الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم. قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الآية يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه فكأنهم ما لبثوا إلا ساعة من النهار وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس، وهم يتعارفون بينهم كحال في الدنيا في هذا اليوم يربح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القومي حيث باتهم النعيم واستحقوا دخول النار. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب، إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وما في الآخرة بعد الوفاة، فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية رسول صلى الله عليه وسلم الذي كذبه قومه وعاندوه. قوله تعالى: ولكل أمة رسول. الآيات. يقول تعالى: ولكل أمة من هو الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاء رسول بالآيات صدقه بعضهم وكذب الآخرون، فيقضي الله تعالى بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إسعى رسول بين الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك، ولا يستبطئ العقوبة، ويقول: متى هذا الوعد وكنتم صادقين؟ فإن هذا ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وما حسابهم وإنزال العذاب عليهم من الله تعالى، ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية. فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال، فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولهذا قال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الآيات. يقول تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا وقت نومكم الليل أو نهارا وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون. أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروا. أثم إذا ما وقع آمنتم به، فإنه لا ينفع الإيمان حين علو العذاب الله، ويقالهم توبيخا واعتام في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون. الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة وقد كنتم به تستعجلون، فإن سنة الله في عباده أن يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب، فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: ثم إذا ما وقع آمنتم به تدعون الإيمان وقد كنتم به تستعجلون، فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به. ثم قيل للذين ظلموا حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الذي تخلدون فيه، ولا يفتر عنكم ساعة هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي. قوله تعالى: ويستنبئونك حق هو. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يستنبئونك حق هو، أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبيين والاستجاد. أحق هو، أي صحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد بأعمالهم، خيرا فخير وإن شر فشر. قل لهم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان: أيتي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه، وما أنتم بمعجزين إلا هي يبعثكم فكما ابتدى خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة فلو أن لكل نفس ظلمت الكفر والمعصية وجميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به، ولما نفع ذلك، وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. وأسروا الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب، ندموا على ما قدموا ولا تحين مناص، وقضي بينهم بقسط بعدل التام الذي لا ظلم فيه ولا جور فيه بوجه من الوجوه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يحكم فيه بحكم الديني والقدري، وسيحكم فيه بحكم الجزائي. ولهذا قال: لا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما لم يؤمنوا به وقد توترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. هو يحيي ويميت، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك، وإليه ترجعون يوم القيامة ويجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الآيات. يقول تعالى: مرض من الخوف في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عن بيان آثارها ومفاسدها، وشفاء لما في الصدور وهو هذا القرآن. شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن قيادة الشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد ما يوجب العبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة عن الشر ونمت على تكرر ما يريد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان مما يجر الشبهة القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفع بأسباب العافية تبعته الجوارح كلها، فإنها تصبح بصلاحه وتفسد بفساده. وهدى ورحمة للمؤمنين، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العادل والآدل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله تعالى به على عباده، ورحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين متصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضحل زائل عن قريب. وإنما أمر الله تعالى بالفرح فضله ورحمته لأن ذلك ما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي لازدياد منهما. وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها أو فرح بالباطل، فإن هذا مضمون كما قال تعالى عن قوم قارون: له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكما قال تعالى في الذين فرحوا ما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت في الرسل: فلما جاءت الرسل بالبينات فرحوا ما عندهم من العلم.
تسمية الرحمة في القرآن ربما يراد منه القرآن، كما قال عز وجل: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك، يعني القرآن. إذن قل بفضل الله يعني الإيمان، وبرحمته يعني القرآن، فبذلك فليفرح. فالمؤمن يفرح بإيمانه ويفرح بما أعطاه الله من القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو خير مما يجمعون كل ما سوى الإيمان والقرآن. نعم.
قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا لا تقول تعالى منكرا المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعل الله رزقا لهم ورحمة في حقه. قل لهم وبخا على هذا القول الفاسد: أولا الله أذن لكم على الله تفترون، من المعلوم أن الله تعالى لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب. قال تعالى: ويوم القيامة الذين كذب على الله وجوههم مسودة إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إما أن لا يقوموا بشكرها وإما أن يستعينوا بها على معصية وإما أن يحرموا منها ويردوا ما من الله تعالى به على بعده. وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني بها على الله تعالى ويستعين بها على طاعته ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل لكنا عليكم شهودا تفيضون فيه، لا يخبر تعالى أنا ومشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد وفي حركاتهم وسكناتهم وفي ضمن هذا الدعوة المرغبته في على الدوام. فقال: ما تكون في شأن أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية، وما تتلو منه من القرآن وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك، ولا تعملون عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به. فرقوا الله تعالى في أعمالكم وأدوهم على وجه النصيحة والاجتهاد فيها وإياكم، ويكره الله تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظاهركم وباطنكم، ويعزم عن ربك أي ما يغاب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابة المحيطة بجميع الحوادث، كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآيات قوله تعالى عن أولياء يحب أحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيما لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال ولا هم يحزنون على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلم إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى مثالا وباجتناب النواهي وكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا وله بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرف عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام بشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من عذاب الأليم. لا تبديل لكلمات الله بل ما وعد الله تعالى فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله لأنه الصادق في قيله الذين يقدر أحد من يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم لأنه اشتمل على النجاة في كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب وحصل الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى. لهذا أطلق ذلك فلم يقيد. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلن بها إلى القدح بك وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. إن العزة لله جميعا يؤتيها من يشاء ويمنع من يشاء. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله عزة جميعا فليطلبها بطاعته بدليل قوله بعده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة لك ولأتباعك من الله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقوله هو السميع العليم أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر الباطنة فلا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك ويعلم ذلك بالتفصيل. فاكتفي بعلم الله وكفايته فمن يتق الله فهو حسبه. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الآيات تقول تعالى: أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيه بما يشاء من أحكامه فالجميع مالك لله مسخرون مدبرون لا يستحقون شيئا من العباية وليس شركاء لله وجه من الوجوه. لهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم لا يخرصون في ذلك خرص ويفكن بهتان فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهر من أصافها ما تستحق بإثقال ذرة من العبادة فلن يستطيعوا. فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزق أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس وهو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه وفي النوم والراحة بسبب الظلمة التي تخشى وجه الأرض فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا وجعل الله النهار مبصرا مضيئا يبصر به الخلق ويتصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون عن الله سمع فهم وقبول واسترشاد لا سمع تعنت وعناد. فإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ويستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الإله الحق وأن الإلهية ما سواه باطلة وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الآيات يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين رب العالمين قالوا اتخذ الله ولدا فنزل نفسه عن ذلك بقوله سبحانه أي تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علم كبير ثم فقال عن ذلك بعدة براهين أحدها قوله هو الغني والغني منحصر والغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغرقة فيه فهو الغني الذي لا هو الغنى التام بكل وجه واعتباره من جميع الوجوه. فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد لحاجة منه إلى الولد فهذا مناف لغناه فلا يتخذ أحد ولدا إلا لنقص في غناه. البرهان الثاني قوله له ما في السماوات وما في الأرض وهذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود في من أهل السماوات والأرض الجميع مخلوقون عبيد ممالك. ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون لهم منهم ولد فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة.
يعني الأول غني دل على كمال الذات والثاني له ما في السماوات وما في الأرض دل على وجود السماوات والأرض وما بينهما بعد أن لم يكن، ولا يمكن أن يكون الرب له ابن من جنس المعدوم الذي وجد بعد أن لم يكن. نعم.
البرهان الثاني قوله إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم حجة وبرهان يدل على أن لله ولد، فلو كان لهم دليل لأبدوه، فلما تحداهم وعجزهم عن إقامة الدليل عني بطلان ما قالوه، وأن ذلك قول بلا علم، ولهذا قال تقول عن الله ما لا تعلمون، فإن هذا من أعظم المحرمات. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينون مطلوبهم ولا يحصل المقصود، وإنما يتمتعون كفر ما كذب في الدنيا قليلا ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
يعني الشيخ ذكر ثلاثة براهين والآية فيها أربعة براهين. البرهان الأول تركه الشيخ وهو قوله سبحانه، فهذا البرهان الأول، لأن الولد نقص والله منزه عن النقص، فهذا البرهان الأول. وهو الغني، هو الغني، هذا البرهان الثاني، فلكمال ذاته مستغن عن كل شيء. ثم له ما في السماوات، هذا البرهان الثالث. ثم عدم علمهم إن عندكم من سلطان بهذا، هذا البرهان الرابع. نعم.
قوله تعالى واتل عليهم نبى نوح إذ قال لقومه الآيات، يقول تعالى نبيه واتل على قومك نبى نوح في دعوته إلى قومه حين دعا من الله تعالى مدة طويلة ومكث بهم ألف سنة إلى خمسين عاما، فلم يزد دعاءه إياهم إلا طغيانا فتمللوا منه وسئموا، وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان في دعوته، فقال لهم يا قوم كان كبر عليكم مقام وتذكير بآيات الله إن كان مقام عندكم وتذكير إياكم ما ينفعهم وتذكيري إياكم ما ينفعهم بآيات الله الأدلة الواضحة البينة قد شق عليكم وعظم لديكم ما أردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق، فعلى الله توكلت واعتمدت على الله في دفع كل شر يراد بي وبما أدعو إليه، فهذا جندي وعدتي وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه من أنواع العدد والعدد، فأجمع أمركم كلكم بحيث لا يتخلى منكم أحد ولا تتخروا من وجودكم شيئا، وأحضروا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة مشتبها خفيا بل لا يكون ذلك ظاهر علانية، ثم أقضوا إلي يقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم، ولا تنظروني لا تهملوني ساعة من نهار، فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تأويه، وقد بادى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال، ما هو أعظم من جبال الراسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاءكم وإن استطعتم أبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون، ولهذا قال فإن توليتم عن ما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم، لأنه تبين لكم أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل، قامت الأدلة على فساده، ومع هذا فما سألتكم من أجل على دعوتي وعلى إجابتكم فتقولوا هذا جاء من يأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك، إن أجري إلا على الله لا أريد الثواب والجزاء إلا منه، وأيضا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضده بل أمرت أن أكون من المسلمين، فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به، فكذبوه بعدما دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرا، فنجيناه ومعه في الفلك والذي أمرناه أن يصنعه بعيوننا، وقلنا له إذا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فعل ذلك، فأمر الله السماء ماء من هبل وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات أرواح ودسور تجري بأعيننا، وجعلناهم خلائف في الأرض بعد إهلاك المكذبين، ثم بارك الله تعالى في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، ونشر في أقطار الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، بعد ذلك البيان وإقامة البرهان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليه في كل قرنية، بعدهم لا تسمع فيهم إلا لوما ولا ترى إلا قدحا وذما، فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال.
في سورة يونس أدلة عظيمة على صدق الأنبياء جميعا، وكيف أنهم استطاعوا إظهار الأدلة على ألوهية الله عز وجل وعلى صدقهم وعلى صدق ما جاءوا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الآية، أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى، فجاءوهم بالبينات أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال هنا: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى آخر القصة، أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى القوم المكذبين المهلكين موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا بعثناهما إلى فرعون وملئه، أي كبار دولته ورؤسائهم، لأن عامتهم تبع للرؤساء، بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى، فاستكبروا عنها ظلما وعلوا بعدما استيقنوها وكانوا قوما مجرمين، وصفهم أي وصفهم الإجرام والتكذيب. فلما جاءهم الحق من عندنا الذي هو أكبر أنواع الحق وأعظمها، وهو من عند الله تعالى الذي خضعت لعظمته الرقاب وهو رب العالمين المربي جميع خلقه بالنعم، فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردوه فلم يقبلوه، وقالوا إن هذا لسحر مبين. لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه حتى جعلوه أبطل الباطل وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرا مبينا ظاهرا وهو الحق المبين. ولهذا قال لهم موسى موبخا لهم عن ردهم الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس: يتقولون للحق لما جاءكم، أي يتقولون إنه سحر مبين، أسحر هذا؟ أي فانظروا وصفه وما اشتمل عليه، فمجرد ذلك يجزم بأنه الحق، ولا يفلح الساحرون لا في الدنيا ولا في الآخرة، فانظروا لمن تكون له العاقبة ولمن له الفلاح وعلى يديه النجاح. وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح وفاز بظفر الدنيا والآخرة.
السحرة يدعون الناس لكي يعطوه من المال ويصبح عليهم مسؤولا، أما الأنبياء يدعون الناس إلى عبادة الله، فأي مشابهة بينهم وبين السحرة؟ لا مشابهة البتة. نعم.
قالوا لموسى رادين لقوله بما لا يرد به: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق والذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أي وجئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا، وهذا تمويه منهم وترويج على جهالهم وتهيج لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به، وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور، فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لا أوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم، ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقلوبهم وما نحن لكما بمؤمنين، أي تكبرا وعنادا، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا لاشتباه ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالبا لملئه وقومه ائتوني بكل ساحر عليم، أي ماهر بالسحر متقن له، فأرسل في المدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. فلما جاء السحرة للمغالبة لموسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أي أي شيء أردتم لا أعين لكم شيئا، وذلك لأنه جازم بغلبته غير مبال بهم وبما جاءوا به.
طبعا فرعون والفراعنة كلهم كانوا مشهورين باستخدام السحر، كانوا مشهورين باستخدام السحر وتأثير به على الناس نعم.
فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إذا هي كأنها حياة تسعى، فقال موسى ما جئتم به السحر، أي هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن مع عظمته إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأي فساد أعظم من هذا. وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما فإن مآله الاضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام. فألقى موسى عصاه فتلقف الجميع ما صنعوا، فاسبطل سحرهم واضمحل أمرهم، وأحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فألقي السحرة حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وأما فرعون وملأه وأتباعهم فلم يؤمن منهم أحد، بل استمروا في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم من الإيمان، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم عن دينهم. وإن فرعون لعال في الأرض، أي له القهر والغلبة فيها، فحقيق به من يخاف من بطشه وخصوصا أنه كان من المسرفين، أي المتجاوزين للحد في البغي والعدوان والحكمة. والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له انقيادا بخلاف الشيوخ ونحوه ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث بقلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم. وقال موسى موصيا لقومه بالصبر ومذكرا لهم ما يستعينون به على ذلك، فقال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فقوموا بوظيفة الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، أي اعتمدوا والتجئوا إليه واستنصروه. فقالوا ممتثلين لذلك على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا أو يغلبونا فيفتنون بذلك ويقولون لو كانوا على حق لما غلبوا. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لنسلم من شرهم ولنقيم على ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع. وأوحينا إلى موسى وأخيه حين اشتد الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم عن دينهم أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي مروهما يجعلوا لهم بيوتا يتمكنون به من الاستخفاء فيها واجعلوا بيوتكم قبلة يجعلوها محلا تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس والبيع العامة وأقيموا الصلاة فإنها معونة على جميع الأمور وبشر المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهار دينهم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وحين اشتد الكرب وضاق الأمر فرجه الله ووسعه.
هذا فيه دليل أن الصلاة ما كانت تسقط عن أي إنسان حتى في الديانات السابقة. أمرهم الله أن يقيموا الصلاة ولو في السراديب ولو في المغارات. نعم.
فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعون وملئه دعا عليهم وأمن هارون على دعائه فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة يتزينون بها من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام وأموالا عظيمة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون ربنا اطمس على أموالهم يتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بها واشتد على قلوبهم أي قسها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ذلك غضبا عليهم حيث تجرأوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وصدوا عن سبيله ولكمال معرفته بربه بأن الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه وأن الذي يؤمن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء فاستقيما على دينكما واستمرا على دعوتكما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم فأمر الله موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا وأخبره أنهم سيتبعونه وأرسل فرعون في المدائن حاشرين يقول إن هؤلاء أي موسى وقومه لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فجمع جنوده قاصيهم ودانيهم فأتبعهم بجنوده بغيا وعدوا أي خروجهم باغين على موسى وقومه ومعتدين في الأرض وإذا اشتد البغي واستحكم الذنب فانتظر العقوبة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وذلك أن الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربه بعصاه فضربه فانفلق 12 طريقا وسلكه بنو إسرائيل وساق فرعون وجنوده وجنودهم خلفهم داخلين فلما استكمل موسى وقومه قومه خارجين من البحر وفرعون وجنوده داخلين فيه أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله الإله الحق الذي لا إله إلا هو وأنا من المسلمين أي المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى.
هذا هو المشهور فانفلق 12 طريقا كما ذكره الشيخ ومن أهل العلم من يقول فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كل جهة من جهة البحر كالطود العظيم فهو صار الطريق واحد سلكه موسى وقومه ثم أتبعه فرعون بجنوده فالطريق في البحر كان واحدا ولكن المشهور عند المفسرين أن الله جعل في البحر 12 طريقا والذي يترجح والله أعلم أنه طريق واحد. نعم.
قال الله تعالى مبينا هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له الآن تؤمن وتقر برسول الله وقد عصيت قبل وبارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب وكنت من المفسدين فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيماناً مشاهداً كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون كأنهم لم يصدقوا بإغراقه وشكوا في ذلك، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه ليكون لهم عبرة وآية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل.
اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، سواء بني إسرائيل الذين رأوه فصدقوا أنه مات وغرق، أو قومه فجاءوا بعد ذلك العساكر وأخذوه إلى قومهم وقالوا مات فرعون، أو نحن، فهذه عبرة للجميع. يرى بدن فرعون إلى هذا اليوم وهو ملقا على ظاهر الأرض والناس يعرفون أنه غرق. نعم.
قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أن ينزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون وأورثهم أرضهم وديارهم ورزقناهم من الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرهما، فما اختلفوا في الحق حتى جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة. وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحداً ورسولهم واحداً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. فنسألك اللهم لطفاً بعبادك المؤمنين يجمع شملهم ويرأب صدعهم ويرد قاصيهم على دانيهم يا ذا الجلال والإكرام.
آمين.
قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لا يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هل هو صحيح أم غير صحيح فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسأل أهل الكتاب المصفين والعلماء الراسخين، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقتي لما معهم. فإن قيل إن كثيرا من الكتاب من اليهود والنصارى، بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وردوا عليه دعوته، والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟ فالجواب عن هذا من عدة أوجه، منها أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة وأهل مذهب أو بلد ونحوهم فإنها إنما تتناول عدول الصادقين منهم، وأما من عداهم فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم، لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. قد حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممن أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائهم ومن بعدهم، ومنها أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنية على كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه، فإذا كان موجودا في التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك لم يقدح بما جاء به الرسول. ومنها أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن كثيرا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك كان عدم رد المعادي وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه. ومنها أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثرهم استجاب لها وانقاد طوعا واختيارا، فإن الرسول بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين من أهل الكتاب، فلم يمكث دينه مدة غير كثير حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقر دين أهل الكتاب، ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم على الحق ومن تبعهم من العوام الجهلة، ومن تدين بدينهم اسما لا معنى كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنهم جهلية منحلون عن جميع أديان الرسل، وإنما انتسبوا للدين المسيحي ترويجا لملكهم وتمويها لباطلهم، كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة.
الإفرنج اليوم الغربيين يعني هم صحيح أنهم علمانيين أو لا دينيين، لكنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، فانتسابهم إلى أهل الكتاب يعطيهم الأحكام المتعلقة بأحكام أهل الكتاب، كما أنهم ينتسبون إلى عيسى عليه السلام زورا وبهتانا، ومع ذلك الله أعطاهم اسم أهل الكتاب. فكونهم علمانيين أو لا دينيين لا يعني أنهم ليسوا أهل الكتاب، إلا إذا تبرأوا من اليهودية والنصرانية، فحينئذ يصبحون ملاحدة. نعم. أي إذن هذا ليس نصراني، هذا لا يقال نصراني، هذا ملحد. نعم.
وقوله لقد جاءك الحق الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه من ربك فلا تكونن من الممترين، كقوله تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وحاصل هذا أن الله نهى عنها عن شيئين: الشك في هذا القرآن والامتراء منه، وأشد من ذلك التكذيب به، وهو آيات الله البينات التي لا تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح أصلا، وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة وحصول العقاب في الدنيا والآخرة. والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون أمرا بالتصديق التام بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علما وعملا، فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل المطالب وأفضل الغائب وأتم المناقب وانتفى عنهم الخسار. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، أي إنهم من الضالين الغاوين أهل النار، لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله وقضاه، فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فلا تزيدهم الآيات إلا طغيانا وغيا إلى غيهم. وما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة، فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به، فحينئذ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال، وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحق، ولكن في وقت لا يجدي عليهم إيمانهم شيئا، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وأما الآيات فإنها تنفع من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، الآية يقول تعالى: فلولا كانت قرية من قوم من القرى المكذبين آمنت حين رأت العذاب فنفعها إيمانها أي لم يكن منهم أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب، كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريبا لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وكما قال تعالى فلما جاءهم بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن الإيمان الاضطراري ليس بإيمان الحقيقة، ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان لرجع إلى الكفران. قوله إلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فهم مستثنون من العموم السابق، ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدرك أفهامنا ولم تدركها أفهامنا. قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأما قوم يونس فإن الله أعلم أن إيمانهم سيستمر بل قد استمر فعلا وثبتوا عليه والله أعلم.
هذا تنبيه لطيف جدا، لعلنا نقف وإن شاء الله بعد الصلاة نكمل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا.